بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في إنجيل متى إصحاح 18. كنا وصلنا إلى المثل اللي قاله ربنا يسوع له المجد عن الخروف الضال، وده مذكور في إنجيل لوقا بتفصيل أكتر في لوقا 15، هنا متى 18. إنما الغرض منه واضح في إنجيل متى وإنجيل لوقا، هو حب الراعي للخروف الضال وقبول الراعي للخروف الضال مهما كان عمله، وأهمية الخروف الضال ده عن بقية كل الخرفان، وأن اتفق أن يجده. فالحق أقول لكم أنه يفرح به أكثر من 99 التي لم تضل. هكذا ليست مشيئة أمام أبيكم الذي في السماوات أن يهلك أحد هؤلاء الصغار. الكلام ده ممكن يفرق معنا روحيا في إيه؟ لو حصل أنك بعدت في أي وقت، افتكر المثل المشجع ده أو الصورة المشهورة لربنا يسوع وهو شايل الخروف الضال. أي وقت الواحد يحس أنه بعد قوي، ممكن الشيطان يحاربه بفكر يأس، ربنا مش هيقبلك، أنت لخبطت، أنت بعدت زيادة، الناس كلها كويسة وانت اللي وحش. الصورة دي او المثل ده او الآية دي تحميه. ليه؟ ده ربنا فرحته بيك لما ترجع اكتر من فرحته بالكنيسة كلها وهي مليانة. فالتائب الراجع ده اكتر حاجة تفرح ربنا. اذا بالنسبة لنا دي رسالة رجاء ورسالة تشجيع، لان الشيطان في وقت اليأس بيبقى صعب ويجيب افكار متعبة ويخلي الواحد يزداد انحراف وضياع بقولة أنا ربنا نسيني، أنا مستهلش أرجع، أنا عملت لخبطة كتير، أنا هروح فين في الناس الكويسين. الحاجة التانية، المثل ده يحمينا من الإدانة. افرض شفت واحد شكله ملخبط داخل الكنيسة، أو شاب كده حسه يعني لسه معرفش ربنا كويس، بدل ما تدينه وتقول في قلبك ازاي يعمل كده يدخل الكنيسة كده وازاي يبقى ما يعرفش ربنا لغاية دلوقتي، قول في بالك مين عارف يطلع هو الخروف الضال التائب ويفرح ربنا اكتر مني، انا اللي بصلي وبصوم وبقرأ وبعمل كل حاجة. هو المثل بيقول كده ان ده هيفرح ربنا اكتر من 99 لا يحتاجون الى توبة، 99 قاعدين في الحظيرة. إذا خدناها بمعنى 99 دول جوه الكنيسة طبعا بيفرحوا ربنا، بس فرحته بالتائب أكتر. أما لو ركزنا على كلمة لا يحتاجون إلى توبة، دي معناها بقى إيه؟ أو التي لم تضل، ده ممكن خلينا نفتكر إن إحنا مش ضالين، إحنا كويسين فلا نحتاج إلى توبة، وللأسف نبقى سبب حزن ربنا. يعني في معنى تاني، هم 99 كلهم محتاجين توبة، هو في حد مش محتاج توبة؟ هو في حد ما بيغلطش؟ وكلنا كغنم ضللنا، الكتاب بيقول كده. فهنا لما يقول 99 التي لم تضل، يمكن ده احساسهم بس ان هم كويسين لم يضلوا، لكن الحقيقة كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد الى طريق، والرب وضع عليه اسم جميعنا. إذا لما تبص الإنسان بعيد بسرعة افتكر المثل عشان يحميك من الإدانة، وقول يا بخته ده لو تاب دلوقتي هيسبقنا كلنا ويفرح ربنا أكتر مننا كلنا. هكذا ليست مشيئة أمام أبيكم الذي في السماوات أن يهلك أحد هؤلاء الصغار. ليست مشيئة أمام الآب في السماء أن يهلك أحد، يعني يبقى إنسان وحش وعمل عمايل كتير والناس كلها تعبت منه، وبعدين نفكر نفسنا ونقول برضو ربنا عاوزه، برضو ربنا يحب، خلاص برضو ربنا لا يشاء أن يهلك هذا الإنسان. طب ده افترى، ده غلط كتير، ربنا رحمته واسعة. لا يشاء أن يهلك أحد، لو أصر على عنده هيهلك، لكن ما حدش يتمنى كده، لا ربنا ولا أولاد ربنا. الحقيقة دي معزية جدا ومريحة جدا. الواحد يتعجب من الناس في التاريخ قاوموا المسيح بشدة وكانوا يعني أعداء للمسيحية، وبعدين ربنا لا يشاء أن يهلكوا، وفضل وراهم لغاية ما دخلوا الشبكة والصنارة غمزت وبقوا أبرار وقديسين ودخلوا السماء، ويقفوا إلى الأبد كده يمجدوا ربنا، يقولوا له حقا لم تشاء أن نهلك، كان المفروض نهلك بسبب أفعالنا وعندنا وإنت ما كنتش عاوزنا نهلك، وجاء الأوان اللي احنا نسمع صوتك ونرجع لك. وإن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، إن سمع منك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة، وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار. هنا موضوع مكمل. الإنسان المخطئ ده قد يكون أخطأ في حق الله، يحتاج إلى توبة وربنا رحمته واسعة يقبله، ويحتاج أيضا إلى مواجهة، لأنه افرض أخوك غلط في حقك. هنا في نقطتين مهمين، هو غلط في حقك وغلط في حق نفسه كمان، أو غلط في حق ربنا، لأن غلطه ده تجاهك غير كمان غلطه تجاه ربنا. يجوز أنت تسامح، أنت يعني قلبك كبير ومخك كبير وماسك في وصية ربنا اغفروا يغفر لكم فسامحته. طيب الغلط اللي عمله في حق ربنا، انه جرحك، انه ظلمك، انه اهانك، انه اتكلم كلام بطال، طب ما هو يمكن ما يعرفش انه غلط، ما خدش باله انه غلط، ما يمكن مش هيتوب عن الغلطة دي، هتقف شاهد ضده قدام ربنا. اذا كان ده اخوك اللي بتحبه، لما يغلط فيك اللي يهمك بالأكتر نتيجة الغلط ده في حياته هو، ما انتوا ممكن تتصافوا وتتصالح، انما هو لو ما حسش بالغلط ولو ما تبش ده ممكن يهلك، مش ده اخوك؟ من هنا تيجي فلسفة العتاب. العتاب مش رد شرف ولا رد كرامة للانسان، العتاب في المسيحية مش كده. العتاب عندنا هو لغة الأحباء، زي ما بتقول لواحد أنا بحبك وبخاف عليك، بتقول له أنا كمان صعبان علي منك، مش عشان نفسي، لأنك أنت طول عمرك أحسن من كده، أنا عارف أنك ما تقصدش، بس تواجهه. لأن هنا ربنا يسوع بيقول إيه؟ إن سمع منك فقد ربحت أخاك، مش ربحت الجولة، يعني مش طلعت انت صح وهو غلط، ده شغل الدنيا ده، لا مش مهم مين صح ومين غلط، المهم مين يكسب اخوه. المهم ما تقبلش ان ابليس ياخد اخوك على جهنم، المهم ما تسيبش الشيطان يكرس الزعل اللي بينك وبين اخوك، هي دي الشطارة. ان سمع منك يعني انت هتعاتب، والعتاب غير النقد، او يعني ما يقال عن النقد او الادانة احيانا، الواحد يمسك الشخص ويواجهه مواجهة عنيفة، طب ما طبيعي أي حد يتواجه مواجهة جديدة يرد ويصد ويدافع، ويمكن تزداد الفجوة، يعني الزعلة تبقى أكبر. إنما العتاب معناه أنا بسبق وبقول له أنا بحبك، أنا خايف عليك، أنا مش زعلان لكرامتي، أنا سيدي من جوايا مسامح، وعشان كده قبل الخطوة دي لازم يكون في غفران، لازم يكون قلبك مسامح مع ربنا. دي بقى بتصلي بتقول له يا رب سامح، وبعد كده بتروح وتعاتب، بتعاتب تقول له بس حصل الموقف الفلاني. ساعات يحصل ان الشخص يكون ما قصدش، فيقول لك صدقني ما قصدت، وتخلص في دقيقة ويبقى ايه، طردنا الشيطان من بيننا ورجع السلام. وساعات يقول لك حقك عليا، انت معاك حق، انا فعلا غلطان، ده تبقى احسن واحسن، يبقى كده صلح موقفه معاك وصلح موقفه مع نفسه ومع ربنا. وساعات يعند يقول لا انت اللي غلطان، تفضل متواضع ومهذب وتقول له طب انا غلطان في ايه، انا مستعد اعتذر، يقول لك اصلك عملت وسويت، تقول له حقك علي في اللي انت بتقوله حصل او ما حصلش، انما انا لسه بقول لك ما كانش ده الرد المناسب، ما كنتش اتوقع منك كده. اسلوب العتاب بين الاحباء زي اسلوب ربنا مع اولاده، ربنا ساعات يعاتبنا يعاتبنا. وهل ربنا يعني بيعاتب عشان كرامته؟ ربنا له المجد معلم التواضع. يقول مثلا في ملاخي: إن كنت أبا فأين كرامتي، وإن كنت سيدا فأين هيبتي. ده عتاب. يعني أنتوا بتقولوا لي أبانا الذي، طيب حلو، هم اللي مش بتكرموني كأب، وبتقولوا لي أنت السيد والإله، طب فين هبتي كسيد؟ لا بتكرموني ولا بتهبوني، لا بتحبوني كأب ولا بتخافوني كسيد. لكن شوفوا الأسلوب اللي اتكلم به ربنا: لو كنت أب أين كرامتي، وإن كنت سيدا فأين هيبتي. قال رب الجنود. ده عتاب. مش بيقول انتوا أشرار وأصلكم، لا، في الوقت ده كان بيتكلم بعتاب، مع أن ربنا له المجد، مش محتاج نحن اللي محتاجينه. يبقى وصية العتاب دي وصية: ما تسيبش حد يزعل منك، ولا تزعلش انت من حد مهما حصل. احنا عاوزين نروح السماء ما يكونش رجلنا مربوطة بأي حجر، نبقى خفاف في الدنيا. فخليك خفيف، يعني ايه؟ ما تسيبش لحد يزعل منك، ولا تزعلش من حد. لو حد زعل منك روح سبق واعتذر ولطف وحايل، خليك انت يعني قلبك كبير. ولو انت زعلت من حد برضو روح عاتب وصفي اللي بينكم، حتى لو جيت على نفسك شوية. فعرف الناس يقول لك اللي غلط هو اللي يروح يعتذر. الحقيقة اللي قاله المسيح مش كده، قال: إن أخطأ إليك أخوك، ما قالش استنى لما يجي يعتذر لك، قال: إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه. طب ده أنا المغلوط في حقي يا رب، طب وماله؟ مش أنت ابن ربنا وماله؟ طب ما ربنا بنغلط في حقه، هو اللي بيجي حيلنا. إيه يعني هيحصل لك إيه لو رحت عاتبته؟ تبقى أنت غلبت الشيطان، تبقى عملت حاجة كبيرة قوي، وتبقى كسبت أخوك في السماء. ويمكن أخوك لو ما اعترفش بجميلك النهاردة في السماء يقول لك: كتر خيرك، لولا عتابك يمكن كنت هلكت، لولا أنك فوقتني بمحبتك وأدبك أنا كنت رحت جهنم. كتر خيرك، سؤالك ده غالي، أنا فضلت بس أعمل فيها بكرامة وغير كرامة، إنما أنت اللي كان معاك حق وأنت الشاطر. شوفوا حكمة ربنا. يسوع كمان يقول إيه: اذهب وعاتبه بينك وبينه. ليه بينك وبينه في الأول؟ عشان لو حب يعتذر ما يحسش بإحراج، ما تبقاش صعب عليه. لو قال لك معاك حق ما تبقاش كبيرة يعني، خلاص تبقى بينك وبينه. وعشان يفهم منها أنك أنت مش عاوز تثبت أنك صح، أنت عاوز تكسب أخوك، دي غير دي خالص. فلما يكون بينك وبينه واضح ان مش غرضك تقول كل قدام كل الناس انا صح وهو غلط، غرضك تقول له انا بحبك وعاوزين نفضل اخوات مهما حصل. فعشان كده بينك وبينه. لكن ربنا يسوع كان عارف انه مش دايما هتنجح الحكايه، فقال: ان سمع منك فقد ربحت اخاك، وان لم يسمع يجوز ما يقبلش العتاب. في ناس ما بتقبلش العتاب. فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة. مين الواحد أو الاثنين اللي هتاخدهم؟ ناس عاقلين محبين يريدوا الخير والسلام، مش أي حد. برضو في فرق بأنك واخد شاهد لصفك حاسب من شهادة الزور، وحاسب من ناس تكون بتحب الخصام، ولا واخد واحد لسانه حلو بيطيب الخواطر كده ويقول كلمة حلوة ويلطف الجو ويرضي الطرفين. هنا ممكن تبقى القعدة أسهل شوي. يعني لو ما نجحتش في أول جولة، جرب تاني جولة، شوف حد كويس يكون قريب لقلبه عشان إيه؟ يوصيه معاك، يقول له برضو ما تخسروش، افتكر إن بينك وبينه أيام حلوة، ده برضو أخوك. وهو بيقول لك ما كانش يقصد، أنت اللي فهمتها غلط، وكلنا بنغلط. الكلام ده يريح. ده بقى يجي على فم طرف ثالث يكون صانع سلام. عشان كده المسيح قال: طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. وياريتكم كلكم تاخدوا الدور ده. لما تلاقوا اتنين زعلانين قوم انت بدور صنع السلام، وتعال انت على نفسك ساعات الطرف الثالث المحايد ده لما يكون متواضع فعلا وبيحب الاثنين جدا يخجلهم بمحبته وبذوقه وبحكمته ويرجعهم حبايب. ما دي عاوزة حكمة، بس طبعا عند ربنا دي حاجة غالية. انك صالحت اثنين على بعض ورجعت اخين لبعض يبقى غلبت الشيطان. وبعدين هنا ايه؟ تبقى حقاني لكن في نفس الوقت لسانك حلو، تقول كلمة حق صحيح لكن كمان تستخدم الحكمة عشان ما توجعش الطرفين. وإن لم يسمع منهم، في احتمال ثالث، في احتمال أن الشخص المخطئ ده عنيد مش قابل لعتابك ولا حتى الدور اللي بيقوموا بيه الشاهدين أو الثلاثة الناس الكويسين صانع السلام، فقل للكنيسة. قل للكنيسة، واضح من الكلمة البسيطة اللي بيقولها ربنا يسوع أن الكنيسة ليها شكل واضح وليها رؤسائها كهنة وأبو أبائنا الأسقفة ولهم سلطة يتدخلوا. فربنا يسوع بيتكلم مع ناس من شعب الكنيسة، واحد غلط في واحد طب روح عاتبه، ما قبلش طب خد أخوك معاك، ما قبلش أخوك طب خد أبونا خد سيدنا. يبقى إيه؟ الكنيسة بقى خدت خبر، فالكنيسة هتقف تصلح وطبعا معها الحق، هتقول ايه فلان انت غلطان في كذا ما كانش ليك حق وفلان رجع الحق لاصحابه. فقل للكنيسة وان لم يسمع من الكنيسة، طب وبعدين هنروح فين بقى؟ فليكن عندك كالوثني والعشار. الوثني والعشار ده معناه ايه؟ ده بره الكنيسة بقى، ده معناه كونه مش راضي يسمع للكنيسة يبقى فرز نفسه كده، فصل نفسه عن الكنيسة. لأن جوه الكنيسة العشارين تائبين والوثنيين مؤمنين، إنما كونه بقى مش عاوز يسمع رأي الكنيسة خالص دي خطر قوي. عشان كده معلمنا بولس في كورنثوس 6 شد جدا مع شعب كورنثوس لأنهم ذهبوا إلى المحاكم المدنية وأهملوا سلطة الكنيسة. قال لهم هي في الكنيسة ما فيكش حد يحكم بالحق عشان تروحوا للدنيا تسألوها الحكم، روحوا الكنيسة تحكم لكم مين اللي معاه حق أكتر وتصالحكم. إنما في ناس ما بقتش تسمع للكنيسة. طب هو اللي ما بقاش يسمع للكنيسة، المسيح له المجد قال كلمة خوف، قال فليكن كالوثني والعشار، كأنه لم يؤمن بعد، كأنه لم يتب بعد، كأنه لسه ماشي في سكة الضلمة وسكة الهلاك. طيب وهو الوثني والعشار يعني نكرهه؟ لا طبعا، احنا بنحبه وهنصلي له بس خلاص ما فيش كلام بيننا وبينه. ليه؟ لأنه ما بيقبلش كلام، لا قبل الشخص يعاتبه ولا قبل صناع السلام يحاوله ولا قبل سلطة الكنيسة تحكم وتدخل. طب هنعمل ايه تاني؟ خلاص هنحط حدود بيننا وبينه وهنصلي. ربنا يهديه ويفتح عينيه وينور قلبه عشان ما يفضلش كده في وثنيته لأنه بيعبد ذاته كرامته، أو في حبه للمال لأنه زي العشار، لأن كتير من المشاكل بتبقى فلوس، فهنا زي اللي بيعبد يا إما ذاته كرامته كالوثني أو بيعبد الفلوس زي العشار، فطبعا مش قابل حتى دور ربنا في الصلح. الحق أقول لكم، هنا بقى الكلام للتلاميذ بقى عشان دول ممثلي الكنيسة في وقتها، أن كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء. يعني كان بينبه على التلاميذ، وانتوا بقى تلاميذ اللي هتقولوا له انت مربوط في خطيتك أنا ربطتها عليه في السماء. يعني لما يجي أبونا الأسقف أو الكاهن يقول لواحد انت غلطان وظلمت أخوك روح رجع حالك، لو قال له لأ ممكن أبونا الأسقف يقول له بما أنك ظالم أنت كده ما تتناولش، يبقى مثلا اتربط كده. بمعنى إيه؟ هو ربط نفسه لأنه مش راضي بحكم الكنيسة. فربنا يسوع يقول اللي أنتوا هتقولوه أنا همشي في السماء، ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء. هو ده سلطان الكنيسة. ولعل البعض يفتكر أن الربط ده نهائي، يكملها ربنا يسوع برحمة كده ويقول إيه؟ وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. ولما الشخص ضميره يتعبه شوية ويرجع يقول طب حقك علي يا أبونا، حقك علي يا أخونا، أنا غلطت في حقكم، أنا ما سمعتش كلام الكنيسة، أنا برضو افتريت وظلمت، أنا مخي خدني في حتة تاني، خلاص الكنيسة تسامحه وتقول له خلاص أنت محلل ومبارك وادخل اتمتع بالكنيسة والأسرار وكل حاجة. يبقى واضح أن الكنيسة لها سلطة من سلطان الله. السلطة دي مش مدنية أنها يعني هتعاقب حد بشكل مدني، إنما هي سلطة روحية، ودي أخطر وأهم، لأن اللي هيقوله الكنيسة هنا هيتممه ربنا في السماء، هيقبله ربنا. فإذا رحنا الكنيسة ولم يسمع للكنيسة فليكن كالوثن والعشار، هنا يستحق أن يربط. يربط يعني تحط عليه حكم أو قانون أو أي حاجة. إنما لو تاب ورجع يتحل. وعندنا في تاريخ الكنيسة قصص كتير كده، يعني في تاريخ العهد الجديد في كنيسة كورنثوس حصل أن واحد من الشبان وقع في خطية صعبة، خطية زنا المحارم، واسمه خاطئ كورنثوس، مشهور بالكلمة دي لأنه ما نعرفش اسمه، طبعا الكتاب ما حبش يذكر اسمه، يمكن لأنه تاب بعد كده فكأنها إيه يعني صفحته بيضة خلاص. هذا الشاب لما بعثوا البوليس يسألوه وكان لسه متمادي في الأول في شره وفي عنده وفي إباحيته، خد موقف شديد أنه يتحرم من الكنيسة. وطبعا كل الكنيسة اتخضت لأنه أول مرة بوليس ياخد موقف شديد كده ويحرم واحد ويربطه وممنوع بقى من دخول الكنيسة أو الأسرار. بعد شوية بعثوا له قالوا له الولد ده تاب وحزن حزن جامد، واحنا كلنا يعني بنطلب انه الكنيسة تسامحه وشايفينه قد كده حزين على نفسه وتأثرنا بكلامك يا معلمنا بولس. قال لهم خلاص وانا كمان مسامح. رجعوه الكنيسة تاني لألا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. لما لقى حزن قال لهم لا كفاية لحسن يحزن زيادة وييأس، انا يعني محبب علي ان كل الناس تتوب. فبعد ما ربطه رجع حله تاني لما لقى تاب. إذن سلطان الكنيسة للتأديب والتقويم ما هواش للتسلط، لا. الكنيسة أم، أي أم بتربي ولادها، ويجي وقت للشد ويجي وقت للطبطبة. ولو الإنسان استقام هتفضل أم تاخده في حضنها وتطبطب عليه، لو الإنسان اتعوج من خوف أمه عليه لازم تشد عليه. دي تزعل في ايه؟ ما كل في امهات كتير عارفين كده. فالكنيسة ام وصاحبة سلطان في تربية ولادها. احنا الكنيسة بتربينا عشان نروح السماء، ده اخطر موضوع. لكن حتى لو ربنا ولادنا كم يوم في الدنيا اهو هتخلص بالطول والعرض، لكن السماء دي لو راحت ملهاش بديل. الحق اقول لكم كل ما تربطونه على الارض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الارض يكون محلولا في السماء. وأقول لكم أيضا إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات. بعض المفسرين يميلوا أن الجزء ده كله كان للتلاميذ، لأنه لو تفتكروا هو بدأ بنص في تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين من هو أعظم، فكل الجزء ده كأن ربنا يسوع قاعد مع تلاميذه. فبعد ما قال لهم سلطان الحل والربط قال لهم عاوز اقول لكم حاجة كمان، اشتركوا مع بعض. عشان كده تلاحظوا ان السلطة العليا في الكنيسة الارثوذكسية هي سلطة المجمع المقدس حين يتفق الاباء، دي السلطة القوية لانها قال الروح القدس ونحن. ابائنا الكبار لما يتفقوا كل حاجة تمشي. فهنا بيعلمهم أقول لكم إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه فإنه يكون لهم من قبل أبي. طبعا دي تسريع الكل. يعني إيه؟ لما يصلي اثنين ثلاثة من أجل غرض حلو عند ربنا، هنا تيجي الصلاة ليه؟ ما هو إحنا مثلا اللي عملوا الخير الاثنين ثلاثة اللي راحوا يشفعوا دول ويتوسطوا وساطة سلام ما نفعتش، هيكملوا دورهم بإيه؟ بالصلاة. فلما يقفوا الاثنين ثلاثة دول يصلوا يا رب اهدي فلان على فلان، وسع قلبه خليه ينسى الإساءة وخلي التاني يشوف غلطه واكشف لهم عن المحبة الغالية اللي هيخسروها، ويقعدوا الاثنين ثلاثة دول يصلوا من أجل الموضوع ده. فقال لهم لو ما خلصتش بالكلام تخلص بالصلاة، لو ما تحلتش بشطارتكم بالكلام والعتاب كملوا بالصلاة، لأن ربنا في السماء يسمع ويغير القلوب. يبقى حتى لما المشاكل تتعقد ونلاقي الناس مش بتسمع لا للأصحاب الخير ولا للكنيسة، بنكمل بالصلاة ونتفق ما هنصلي عشان ربنا يصلح فلان وفلان أو فلان وفلانة. إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات. يبقى ربنا حلها بكل الطرق. قال الأول روح عاتب، خد ناس يتوسطوا في السلام، روح للكنيسة، كنيسة معها سلطان، ولو كل ده مش نافع كملوا بالصلاة. وفي وعد إلهي بدل متفقين على طلبة يبقى ربنا لازم هيسمعها لأنها طلبة حسب قلبه. وساعات مشاكل تتعقد بالسنين وربنا يستجيب بسبب ناس بتصلي بأمانة من أجل المشكلة المعقدة دي، وتتحل وتتفك بعد سنين. ليه؟ أصل في اتنين تلاتة كانوا بيصلوا من قلبهم متفقين عشان الموضوع، فربنا اتأخر شوية لحكمة ما وفي الآخر فرحهم واستجاب. لأنه حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. يعني حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة المسيح له المجد في وسطهم. ليه؟ لأنهم باسمي مجتمعين. يعني مش كل اجتماع ربنا سيبقى فرحان وقاعد في النص، صحيح ربنا مالي كل مكان، إنما وجوده المفرح، وجوده المؤثر بمعنى أن يستجيب للصلاة لما يكون الناس مجتمعين باسمه. يعني مثلا مجتمعين للصلاة، مجتمعين عشان تعلموا من الإنجيل حاجة، مجتمعين لخدمة باسم المسيح، لما يكون الاجتماع له صبغة روحية ربنا يسوع لازم يبقى وسطين عشان يبارك الموجودين. عشان كده احنا دايما نصلي في القداس في أشية مخصوصة، اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها، اعطي ان تكون لنا بغير مانع ولا عائق، نصنعها كإرادتك المقدسة. كل اجتماعاتنا رب باركها، باركها بحضورك حسب وعدك، وخلينا نعملها بدون مانع ولا عائق عشان نتمم فيها مشيئتك، نقرب فيها منك ونتوب فيها ونصلي فيها ونخدم منها وهكذا. حينئذ تقدم إليه بطرس وقال يا رب كم مرة يخطئ إلي يا أخي. هنا بطرس بيسأل في نفس الموضوع، لأن هو ربنا يسوع كان بيتكلم عن إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه. فالزهر بقى بطرس افتكر إنه معنى العتاب إنه كل ما يغلط هنروح نعاتبه، يبقى هنعد بقى. فقال له طب كم مرة أسامحه، كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ يعني أسامحه كم مرة؟ 7 مرات. فقال له يسوع لا أقول لك إلى 7 مرات بل إلى 70 مرة 7 مرات. طبعا 70 معناها هو أنت هتعد، طب أنا خد عندك بقى 70 في 7، يعني اللي أنت هتعده ده أنا عاوزه 70 مرة. طبعا هنا الرقم مقصود به ما تعدش، مقصود به أنك حبيبي ده أخوك مهما غلط فيك سامح. وبعدين هنا يقول إيه لا أقول لك إلى 7 مرات، يعني أنت فاكرني يا بطرس هحطها لك في حد، لأن ربنا يسوع قال بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. طب أنت هتسامح أخوك 4 وفي 5 بقى إيه تمسك عليه، خلاص يبقى أنت قلت يا رب امسك علي في 5، مش بالكيل الذي به تكيل يكال لك. فشوف أنت عايز تعامل أخوك إزاي، هتعد عليه خلي ربنا يعد عليك، مش هتعد ربنا مش هيعد، واحنا كلنا محتاجين ربنا ما يعدش. لو كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة. إذن وصية الغفران وصية مفتوحة، إنما أيضا تكمل بوصية العتاب. تلاحظ الوصيتين جايين ورا بعض، اللي يغلط في حقك روح عاتبه، أما عن الغفران ده موقف بينك وبين ربنا، وإنت بتصلي بتقول له يا رب سامحه وسامحني، وسع قلبي عشان أنسى الإساءة اللي عملها، خليني أفضل أحبه زي الأول وأكتر. أنا عارف إن الشيطان هو اللي زقه يعمل كده، هو غلبان يا رب. وتفضل إنت إيه صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم، دي بينك وبين ربنا. فإنت هنا محتاج جزء خاص بينك وبين ربنا، لأن الإساءة مش سهلة. الإساءة طبعا ما بتبقاش سهلة، لكن أنت عشان تصفى أول بأول محتاج يبقى الخط مفتوح مع ربنا، كل ما يغلط فيك تفتح خط مع ربنا، يا رب شيل، يا رب زيح، وسع قلبي يا رب. شوفوا مثلا قديس استفانوس وهم بيرجموه وهو شاب تقي وقديس عظيم وما عملش حاجة غلط، إنما كانوا بيرجموه بوحشية، يركع كده ويصلي ويقول لهم يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، يعني ما تعدلهمش الخطية دي، ما تحسبهاش يا رب، ما تحسبهاش. طب دول مفتريين، هو رايح السماء، اللي يقدر على الغفران هو اللي شايف السماء، اللي شايف ربنا فتح له أحضانه ومستنيه في السماء مهما عملوا فيه ما تستاش صعب عليه سامح. إنما اللي مش شايف غير الدنيا بس يزعل على حقه ويزعل على كرامته ويصول ويقول ويهلل لأنه شايف حقه وكرامته. إنما اللي شايف زي ما استفانوس كان بيقول أرى السماوات مفتوحة، شايف السماء مفتوحة، فقال حتى لو موتوني ولا قطعوني ده أنا فرحان، ده هم هيوصلوني السماء. فما تحسب لهمش يا رب هذه الخطية، من فرحه بربنا. الإنسان الشبعان بربنا وفرحان بيه تلاقوا الغفران عنده مش صعب. الإنسان اللي قلبه ضيق لأن صلواته قليلة وربنا مش كبير في حياته، ده اللي تلاقوه مخنوق من جواه ويزعل بسرعة ويخاصم وما يصالحش ويعمل كل شغلانة يعملها شغلانة كبيرة. وبعدين ربنا يسوع اداهم مثل. قبل ما اقول المثل برضو خلي بالكم من سؤال معلمنا بطرس، كم مرة يخطئ الي اخي؟ كونه بيعد كده او حاسس ان اخوه بيغلط في حقه كتير، ساعات ما بيكونش اخوه هو اللي بيغلط، ساعات تكون حساسية زيادة في الشخص، كرامة زيادة، ما هو احيانا كبر النفس او صغر النفس يخلي الواحد حساس، فقال كلمة تزعله ويعتبرها خطيئة ويكون أخوه ما غلطش ولا حاجة وما قصدش حاجة. فاللي يعد زيادة واللي يزعل كتير ده معناه قلبه لسه ضيق، وعشان كده ربنا بيقول له لا ما تعدش خالص، مش عاوزين نفكر بالطريقة دي، لأنه أحيانا واحد يزعل بدون سبب مقنع، وعشان كده العتاب هنا مفيد لأنك أنت بتفند السبب كمان، بتطلع ان السبب ما يستاهلش زعل. كم مرة يخطئ الي اخي، هنا تحسوا فيها ايه، حتة عزة نفس شوي، وانا اغفر له. ايه الحكاية؟ هو انت اللي بتغفر؟ لا، ربنا اللي بيغفر، واخوك بيغلط يمكن ما بيغلطش ربع اللي انت بتغلطه. فهنا تحسوا انه الواحد ممكن يكون بيعد اخطاء على الناس ما تتعدش اساسا. لذلك يشبه ملكوت السماوات، هيدينا مثل ربنا يسوع، إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده، فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون ب10,000 وزنا، وإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ماله ويوفي الدين. ربنا يسوع حكى لهم حكاية، ودايما ربنا يسوع كان يدي أمثال أو حكايات عشان يثبت الفكرة، تفضل دايما الآية أو الوصية مرتبطة بقصة جوانا عشان ما ننساهاش أبدا. فحكى حكاية أنتوا كلكم عارفين، قال في واحد عظيم ملك جه حاسب عبيده، فيبدو العبيد دول كانوا بياخدوا سلفيات، فجه الواحد كده جابوا له واحد مديون ب10,000 وزنة. عارفين مثل الوزنات؟ كان في 10 وزنات و5 وزنات ووزنتين ووزنة، إنما 10,000 وزنة ده رقم ضخم جدا، يعتبر حاجة كبيرة جدا، وربنا عاوز يورينا قد إيه أخطأنا تجاه ربنا، فرقم ضخم. فلما جابوه، لما ابتدأ في المحاسبة لم يكن له ما يوفي أمر سيده أن يباع. طبعا ما عندوش حاجة خالص يسد ده كله، فسيده قال خلاص يتبع هو ومراته وعياله، كان ساعتها في نظام العبيد، عشان يسد شوية من الدين. فخر العبد وسجد له قائلا يا سيد تمهل علي فأوفيك الجميع. العبد دخر سجد وبحرقة كده قال له طب طول بالك علي أنا هسدد. فتحنن سيد ذلك العبد، هذا السيد الغني تحنن وأطلقه وترك له الدين. مش قال له ده هو يعني يبقى كتر خيره لو أطلقه وفتح له تقسيط بقى يبتدي يقسط شوية شوية حتى لو خد عمره وعمر أولاده، إنما يدفع شوية شوية. لكن هنا ترك له الدين، قال له خلاص كده كأن ما عليكش حاجة. ده معناه رحمة بلا حدود وحب بلا حدود، وده موقف ربنا مننا. مجرد الواحد يخر قدام ربنا ويسجد ويقول له بس يا رب سامحني، طب اعمل شوية خير، يقول له خير ايه اللي هتعمله، بس خلاص ربنا انا همسامحك على كل اللي عملته، لان عمره ما هيوفي. حد فينا هيقدر يوفي جزاء كثرة خطاياه؟ مش ممكن. مهما عملنا من خير، انما نحن عبيد بطلون، ما عملنا الا ما كان يجب علينا ان نعمله، والدين هو الدين، انما ربنا يسقطه برحمته وفدائه فترك له الدين. الطبيعي العبد ده يطلع فرحان جدا ومش مصدق نفسه، وكان هيتباع وكان هيتسجن وكان هيتحرم من مراته وعياله، وكان عياله هيتباعوا، وكان 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 كل ده اتشال. فالمفروض العبد من دول يطلع بقى فرحان جدا وشايف الدنيا منورة، ويبقى مستعد يخسر اي حاجة مش فارقة. ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقائه كان مديون له بمئة دينار. مئة دينار دي البعض بيقول ما تجيبش ثمن وزنة واحدة، لكن يعني ايا كانت هي لا تقارن ابدا بالرقم الاولاني 10,000 وزنة، دي حاجة كبيرة قوي. ده عليه 100 دينار، يعني في لغة النهاردة مثلا 10,000 وديعة ب1000 وهنا 100 جنيه، فطبعا مفيش فرق، يعني مفيش وجه مقارنة بين واحد عليه 100 جنيه وواحد عليه 10 مليون مثلا. فأمسكه أخذ بعنقه، شوفوا الصعوبة، ده مسكه من رقبته قائلا أوفيني مالي عليك. فخر العبد رفيق على قدميه، عمل نفس الكلام، وطلب إليه قائلا تمهل علي فأوفيك الجميع. يعني عمل بالضبط اللي عمله نفس الشخص الأولاني قدام الملك والتاني قدام العبد أخوه. فلم يرد، رفض، بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين. صعبة أوي الحكاية، بس ده الموقف اللي بيحصل معانا، ان ربنا يبقى بيسامح في كتير قوي قوي، واحنا نيجي نمسك في حاجة صغيرة ونمسك في رقبة بعض ونطالب بالحق ونبقى عاوزين نأذي عشان الحق اللي احنا شايفينه حق. فبيقول له بقى ايه، انت تدخل السجن لغاية ما توفي 100 دينار، وهي تتوفى يعني ممكن تتجمع. فلما رأى العبيد رفقاء ما كان حزنوا جدا. في ناس بقى عارفين القصتين من العبيد، عارفين ان الشخص المفتري ده لسه سيدهم سامحه في كتير قوي، وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى. راحوا حكوا بقى للسيد، فدعاه حينئذ سيده وقال له أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركت لك لأنك طلبت إلي، أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ الآية دي مهمة أوي، لأنها هي المشجع الأول للغفران. إحنا ليه بنسامح بعض ولازم نسامح بعض؟ لو أدركنا كم ترك لنا السيد، لو الواحد استوعب هو عليه قد إيه ربنا، وربنا كل ده شاله ودفع ربنا ثمنه، مش ممكن الواحد يشيل من أخوه مهما عمل، هيعمل فيك إيه؟ إذا كان ربنا سامح في كل ده وفتح لنا باب السماء وادانا حرية حقيقية، ترك لنا الدين حتى مش هنقسط ولا نوفي حاجة، أقل حاجة أقل تعبير إن الواحد يفوت لأخوه يسامح. وشوفوا التعبير اللي اختاره ربنا يسوع: أما كان ينبغي أنك أنت أيضا، أيضا يعني كان لازم تشبه سيدك، كان لازم تبص على سيدك بيعاملك إزاي وتتعامل زيه، إنما أنت بتعمل عكس سيدك. ترحم العبد رفيقك، يعني ده أنت بالأولى، لأن أنتوا في الهم سوا، يعني أنت بالأولى كنت تحس بأخوك لأنك عبد زيه. إنما هذا السيد الذي لا يخطئ، ربنا له المجد، يعني أي خطية تجاه ربنا خطية ضخمة جدا، إنما لما بنغلط في حق بعض، ما احنا يعني كلنا خطأ، أنت تغلط وأنا أغلط، ما احنا كلنا بشر، إنما لما بنغلط في حق ربنا دي كبيرة أوي. ومع كده ربنا مسامح في كل اللي عملناه، يوم احنا أخطأنا في حق بعض ونحن عبيد رفقاء، رفقاء في الخطية وفي الضعف، ما نسامحش بعض. أما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا. يبقى الحكاية دي مهمة، لكل واحد فينا شايل من حد ومش مسامحه يفتكر أنه كأنه خد غفران من السيد الرب على خطايا كتير قوي، ورجع مسك في رقبة أخوه ويقول له أوفيني ما عليك. ربنا لازم يصعب عليه، وبعدين مش بس بقى هيصعب عليه، هيرجع في قراره بقى فيعمل ايه: وغضب سيده وسلموا الى المعذبين حتى يوفي كل ما كان عليه، حتى يوفي كل ما كان له عليه. قال له خلاص انت اخترت الطريقة دي، انا هعاملك بالطريقة اللي انت اخترتها، مش انت مسكت في رقبة اخوك وقلت له وفي، تعال انت كمان وفي. طبعا في الحالة دي راحت كل حاجة، لأننا وقعنا في غضب الله. ليه ما تاخدش رحمة ربنا وبلاش غضبه؟ إذا رحمت أخوك أنت كده بتختار رحمة ربنا، إذا لم ترحم أخوك أنت اخترت لنفسك غضب الله. والله عادل، حط المقياس في إيدك، في أكتر من كده رحمة وعدل؟ حط المكيال عندنا، قال شوفوا هتعملوا إيه مع بعض وبالطريقة اللي تتعاملوا بيها هعاملكم. يا رب حطتها عندنا، احنا بقينا احنا اللي ممكن نقول. طب لما ما نسامحش بعض بعد كده يبقى كيف يرحمنا الله؟ المثل ده يراجع معانا كل شوية. 10,000 وزنة، قالوا فيها الاباء 10 دايما رمز للوصايا العشرة. كم مرة كسرنا وصية من وصايا ربنا؟ تقول 1000، تقول 1,000,000. كم مرة لم نحب الرب من كل القلب؟ ده كل يوم. كم مرة مثلا نشتهي مال القريب؟ ده بتحصل كتير. كم مرة لا نكرم الأب والأم؟ كم مرة نكسر يوم الحد؟ يعني احنا بنكسر الوصايا كتير قوي، فهنا زي 10 × 10 × 10 × 10 ما تعدش 10,000 وزنة كمان، يعني كل حاجة توزن، كل وصية من دول توزن كتير قوي، لأنها كلمة ربنا، وإحنا قاعدين نكسر ونستلف ونتداين ويوم ورا يوم، والحكاية بقت تقيلة قوي. كل ده ممكن يتشال لو الواحد بيسامح إخواته، ومع التسامح يخر أمام السيد ويتضرع طالبا الرحمة. في السكة سهلة أن الواحد يسجد أمام الله طالبا غفران: يا رب سامحني على كل اللي عملته، أنا مش هقدر أسدد ده كله. ربنا رحمته واسعة، بس في شرط بقى، اوعى تتخطى انك تروح ترحم اخوك. وبسبب خطورة هذا الشرط والفكرة دي، كل يوم في أبانا الذي بنقولها: اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. كل يوم بنفكر نفسنا بيها، وللأسف في ناس تقول أبانا الذي وتفضل باقية على الخصام وعلى الزعل. طب هما بيقولوها ازاي؟ في واحد من القديسين لقى مرة 2 متخاصمين وقال لهم يلا نقول أبانا الذي، وجاء عند دي قال: لا تغفر لنا ذنوبنا كما لا نغفر نحن. قالوا له ليه يا سيدنا كده بس؟ قال لهم احنا هنضحك على ربنا، هو قال تغفروا اغفر، ما تغفروش مش هغفر، احنا مش بنغفر، يلا نقول له ما تغفرش. فاختشوا. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. يمكن ربنا بينسبها للآب عشان يفكرنا لما نقول يا أبانا الذي في السماوات اغفر لنا كما نغفر. فبيقول هكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخي زلاته. هنا من قلوبكم دي بقى عاوزة برضو وقف. مش كفاية تترك لأخيك غلط غلطه في حقك بالكلام مثلا تسامحه، لا، نفسنا القلب كمان ما يبقاش محوش. دي بقى عاوزة ايه؟ نعمة اخرى. فساعات واحد يسامح لكن ما ينساش، فأول غلطة تاني يقول له وانت كمان بتغلط تاني، الله تاني ليه؟ ما احنا قلنا اللي فاتت راحت، بدل تاني وتالت يبقى لسه بنعد. ما هو الانسان فينا قلبه ضيق وضعيف، فيدعي انه سامح وبعدين مع اول غلطة يجيب القديم والجديد، يبقى مش مسامح لان القلب مصفيش. لم يترك من قلبه، من قلبه تورينا قلب ربنا. تصوروا قلب ربنا، الخطية اللي نتوب عنها تتشال كأنها لم تكن. خطاياكم أطرحها في بحر النسيان لا أعود أذكرها، يقول كده ربنا. إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض وتصير كالتلج، حاجة كده عجيبة جدا رحمة ربنا. طب احنا بنشيل من قلبنا ولا بنبقي في قلبنا؟ واحد يقول ده هنعملها ازاي، دي صعبة. طب ده انا عشان اسامح بالكلام خدت مجهود. ما هي دي بقى عاوزة نعمة، بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء. لما الواحد يصلي كتير ويطلب ربنا يوسع قلبه، تلاقي القلب وسع وبقى ينسى الاساءة. يعني تعجب من قلب داود النبي، شاول الملك بقى يجري وراه عشان يموته حوالي 15 سنة. ولما قتل شاول بيد الفلسطينيين بكى عليه داود كأنه أبوه بالظبط، وكتب شعر كده يرثي شاول الملك، وكأنه مش فاكر ولا حاجة من الغلب اللي شافه من شاول. عشان كده ربنا يقول قلب داود ده زي قلبي. ليه زي قلبه؟ عشان مفيش في القلب ذكريات شر خالص، مش شايف، مش شايل له حاجة. ياما رمى عليه رمح، وياما حاول يغتاله، ومؤامرات وبهدلة، إنما كل ده تشال. وبقى داود يبكي عليه فعلا كأنه يبكي على أبوه. ده حب نقي فعلا، لأنه ترك من القلب. طب دي جت ليه؟ جت من كتر المزامير اللي بيقولها داود، من كتر القعدة في الجبال مع ربنا، من كتر العشرة بتاعت ربنا، القلب بقى حلو زي ربنا. فبقى يسامح وينسى وما بيشيلش جواه حاجة، وفرحان بربنا، ودي مكفياه ومشبعاه ومغطية كل احتياجاته، اللي يغلط يغلط بعد كده. ولما أكمل يسوع هذا الكلام انتقل من الجليل وجاء إلى تخوم اليهودية من عبر الأردن، وتبعته جموع كثيرة فشفاهم هناك. نبتدي في صح 19، ناخد الآية دي بس. دي مقدمة الإنجيل بتاع صلاة الإكليل. كل ما تصلوا إكليل لأولادكم تلاقوا إنجيل صلاة الإكليل، هو متى 19 من أول عدد 1 لغاية عدد 6. فتبدأ بالنص ده، لما أكمل يسوع هذا الكلام انتقل من الجليل إلى تخوم اليهودية. بما أنه هيتكلم دلوقتي عن الجواز، معنى القواعد اللي فاتت دي مهمة جدا في الجواز. إيه القواعد اللي فاتت في الإصحاح اللي فات؟ فمتى 18 اتعلمنا ان في قاعدة محدش يقول مين الاعظم، دي مهمة قوي بين الرجل ومراته، بين الرجل ومراته مفيش تنافس على العظمة والمكانة الاولى، في حب، الاتنين بيبقوا زي الاطفال مع بعض يحبوا بعض بنقاوة، فمفيش تنافس على المركز الاول. القاعدة التانية انه لو جت حاجة تعسرك اقطعها، عشان تصون حياتك الزوجية، لا نظرة زيادة ولا كلمة زيادة ولا مكان وحش، اقطعها وخليك ملتزم ببيتك. الفكرة الثالثة، لو حصل خطأ في عتاب، والعتاب معناه ان الاثنين يتصالحوا مع بعض لوحدهم، ما يدخلوش حد ابدا في الاول، ولو دخلوا يدخلوا حد يعمل خير ما يقولش كلام وحش، وبعدين يرجعوا للكنيسة. يبقى في خطوات في المشاكل الزوجية. أما عن الغفران بين الزوجين فده أساسي جدا، لأنه مراتك أقرب حتى من أخوك، فمراتك حتى لو غلطت في حقك ولا أنت غلطت في حقها لازم ننسى ونسامح وكأن الخطية لم تحدث، وما نعدش كم مرة ده سؤال رفضه ربنا يسوع، وتفتكر دايما في علاقتك مع مراتك أنه ربنا اللي سامح في كتير قوي، ده أقل حاجة أن احنا نسامح بعض. فكل التعاليم دي سبقت نص الزواج لأنها أساسية جدا، لما هيجي المسيح يقول دلوقتي ما جمعه الله لا يفارق إنسان، عشان كده يقول لما أكمل هذا الكلام، كأننا عاوزين نقول بصراحة ما حدش يتجوز غير لما يذاكر الكلام ده الأول، وإلا مش هيعرف يتجوز. لو الكلام ده مش واضح في ذهن العروسين يبقى مش هيسامحوا بعض، يبقى الدنيا مش هتمشي، يبقى هيتنافسوا من الأعظم، هتبقى الدنيا حريقة، هيبقوا ما بيقبلوش العتاب، يبقى هتدخل أطراف وحشة تبوظ الدنيا. فلازم الواحد يكمل هذا الكلام من فم المسيح عشان يبتدي يدخل على سر الزواج. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.